أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الطيبة قناة البصيرة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديمها على بصيرة وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه لا يزال الكلام بحول الله وقوته موصولا في قراءة كتاب السنة والمبتدعات في الأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام القشيري الحوامدي المصري عليه الرحمة وهو كتاب عظيم قيم يعني يذكر البدع المشهورة الموجودة الكثيرة في باب الأذكار والصلوات والقراءات وكذا في هذه الأشياء التي يحتاجها الإنسان كثيرا في يومه الشيخ عليه الرحمة تكلم في هذا الباب في الباب 24 في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وصفتها وحسرة وبخل تاركها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أجل العبادات قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني الله عز وجل يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي فلذلك أمر سبحانه وتعالى المسلمين أن يعبدوا الله عز وجل بهذه العبادة أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشيخ عليه الرحمة يقول والآية دليل وجوب الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث تدل على ذلك أيضا فمن ذلك ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول المؤذن حتى لو قال حي على الصلاة حي على الصلاة لو قال حي على الفلاح نقول حي على الفلاح ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم يقول فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة بنسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي درجة لا تنبغي إلا لعبد واحد النبي صلى الله عليه وسلم يطمع أن يفوز بها صلى الله عليه وسلم وروى الأعمش عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وروى الأعمش وابن مردويه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الجامع الصغير وحسنه شارحه لا ضعيف الحديث لم يثبت وفي الجامع أيضا برمز أحمد والنسائي وابن سعد والبغوي والبارودي وابن قانع والطبراني عن زيد بن خارجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صحيح، رواه أحمد وغيره، ورمز لصحته وكذا شرح. وفيه أيضا برمز أبي يعلى عن الحسن ابن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي بالقسين كده أي قبري عيدا، وصلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ضعيف، لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة بيتي وقبري مسألة مذكورة في حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ده الحديث الصحيح. لكن أهل البدع من عباد القبور يرويه دائما ويقول: ما بين قبري ومنبري. طب وإيه الفرق؟ الفرق كبير جدا وعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف قبره، النبي لم يكن يعرف قبره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف متى يموت، ولا أين يموت، وأين يدفن. فلذلك لو قال: ما بين قبري، يبقى هو عارف قبره، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. ولكن الحديث صحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب، بيت النبي صلى الله عليه وسلم صار قبرا له، لأن ده بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته في حديث أبي بكر: يدفن الأنبياء حيث قبضوا. فلا نستطيع أن نحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، يدفن الأنبياء حيث قبضوا، مكان ما يموت يدفن. وديا بتنفي شبهة عباد القبور، لأن ما عندهمش شبهة أقوى من دي أبدا بيتعلقوا به. كل ما تكلموا لك إيه؟ طيب بس النبي مدفون في المسجد، أنتوا بتقولوا الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تصح. نعم، لا تصح، هي حرام، وكثير من أهل العلم ذهب إلى بطلانها، وهذا هو الصحيح. طيب، بس النبي مدفون في القبر؟ لا، النبي مدفون في المسجد. لا، النبي لم يدفن في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد في بيته، في غرفة عائشة، في بيته الذي كان يعيش فيه، الذي كان يطل على المسجد بباب يفتح الباب داخل المسجد. باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح داخل المسجد، فدفن في بيته. التوسعة اللي جاءت بعد موت الصحابة، يعني بعد سنة 90 هجرية وأكثر، لم يكن أحد من الصحابة بالمدينة، ومن بقي من التابعين أنكر أن يدخل القبر الشريف في التوسعة، ومع هذا كان بقدر الله عز وجل. لكن هل يتعلق عباد القبور بهذا؟ وهو صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيتي مسألة في غاية الأهمية، لأنها من أكبر الحجج اللي بيتعلق بها عباد القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي. أيضا ضعيف باللفظ ده، لكن هو صحيح، يعني على يوم الجمعة هو صحيح، ويأتي إن شاء الله، لكن بهذا اللفظ ضعيف. ورمز للبيهقي في الشعب عن أبي هريرة وابن عدي، في الكامل عن أنس وسعيد بن منصور، عن الحسن البصري وخالد بن معدان مرسلا وعلم لحسنه، ذكرنا أنه ضعيف. يعني أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، هذا اللفظ ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف. وقال شارحه رواه الطبراني وبتعدد طرقه صار حسنا، وفيه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، ده الحديث الصحيح، فإنه يوم مشهود
تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. يعني صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، الله عز وجل يسخر له ملائكة تبلغه السلام من أمته. وهذا صحيح، قال الشيخ عليه الرحمة وتمامه كما في شرح الجامع الكبير. قال أبو الدرداء: قلت وبعد الموت يا رسول الله؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. ورمز لابن ماجه عن أبي الدرداء وحسنه، وقال شارحه: ورجاله ثقات. وقد بينا ما قيل في هذا الحديث. نعم، مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره مسألة في غاية الأهمية، لأن الأحاديث تشير إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حياة ليست كالحياة الدنيا، حياة برزخية. هذه الحياة هي أكمل من حياة الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان الشهيد حي عند الله يرزق، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالنبي؟ يبقى حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية، والحياة في البرزخ ليست كالحياة العادية. الحياة في البرزخ هذه حياة عجيبة، وحياة في عالم الغيب ليست في عالم الشهادة. فلذلك لا تقاس على عالم الشهادة الذي نحن فيه، لأن دي حياة غيبية. الله عز وجل لما أمات الرجل عزير 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال الله بل لبثت 100 عام، لكن الشاهد أنه قال إيه؟ يوما أو بعض يوم، يعني جزء من اليوم، يعني نصف يوم، ساعات قليلة من اليوم. قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك. وفي سورة الكهف قال الله عن أهل الكهف لما ناموا 300 سنين وازدادوا 9، ماذا قال ربنا عنهم؟ قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، على 300 سنة يوما أو بعض يوم. وخاطب الله عز وجل المجرمين من الكفار وهم في النار، قال وكانت أعمارهم كبيرة، يعني تفوق 1000 سنة وتزيد. قال الله لهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى على 1000 السنين برضو يوما أو بعض يوم. فحياة البرزخ لا يقاس عليها الحياة. ودي أيضا من الشبه الكبيرة لعباد القبور، أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وعشان كده بيسميها حضرة. حضرة يعني قال بيحضرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو بيحضرها الخضر عليه السلام. فده من خلط، لأن عباد القبور لا يفهمون، والمصيبة أنهم يعتقدون أنهم على الصواب، وهذا أعظم من ذنبهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عباد القبور لهم أكبر حظ ونصيب من هذه الآية، يحسبون أنهم على رأس العبادة وهم أبعد ما يكون، يشركون بالله العظيم. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية لا تقاس على حياة عالم الشهادة الذي نحن فيه. فحتى لو قال الشيخ عليه الرحمة والنبي حي في قبره يرزق، يرزق يعني ليس كالرزق هذا الذي ليس كرزق الدنيا. وفي الجامع في مسند الفردوسي: زينوا مجالسكم بالصلاة علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الصلاة علي نور لكم يوم القيامة. ضعيف لم يثبت وضعفه، وفي الجامع هو ضعفه رويه، وفي الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قلنا أن حديث صلاة النبي في يوم الجمعة حديث صحيح، ورمز للبياقي عن أنس وعلم لحسن، وفيه أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم، واطلبوا إلي الدرجة والوسيلة فإن وسيلتي عند ربي شفاعة لكم. ثم قال رواه ابن عساكر عن الحسن، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وديا طيب ده من عظمة يعني هذا العلم الشريف، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه يسخر لها من يعلمها هذا العلم الشريف العظيم. لذلك أكبر حاجة تغيظ عباد القبور أن يقول لك الحديث ده صحيح والحديث ده ضعيف، لأنه من غير ما تصحيح ولا تضعيف هو يعرف يتكلم بقى على كيفه، يقعد يقول لك ايه ما بين قبري. طب والنبي كان عارف منين ان هو قبر؟ يبقى يعلم الغيب. والله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن يكذبوا عباد القبور على الأمة ويخرجوها عن صراط ربها المستقيم، فالأمر خطير جدا. لذلك أكثر ما يغيظ أهل البدع ويفري أكبادهم كلمة صححه الألباني وضعفه الألباني. فيقول لك الألباني ده كان سعاتي عليه الرحمة ورضي الله عنه ورحمه الله، بيقول كان سعاتي، يعني احنا بنأخذ بالحرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، ها نرد الديانة لان النبي كان بيرعى الغنم معاذ الله، ما من نبي الا ورعى الغنم. يبقى ماذا تصنع في المهن؟ طيب وابو بكر كان تاجرا يبيع ويشتري في السوق، وعمر كان كذلك، وعمر كان كذلك، وكل الصحابة اصحاب مهن، بل وكل الأئمة اصحاب مهن. لكن النهاردة لان طلعت بدعة جديدة ان لا يؤخذ العلم الا من الشهادات، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هو ده العلم. من آتاه الله هذا العلم فليحدث الناس بما علم، لكن لا يحدث الناس إلا من حصل على الشهادات. طيب ولو حصل على الشهادات وحدث الناس بغير السنة، وحدث الناس بالباطل بالبدع والضلالات والترهات، هذا الكلام يجب أن يعلمه رجال الدولة، يجب أن يعلمه رجال الدولة. لو تكلمتم بالشهادات يبقى القرضاوي عالم، يعني نقول ان القرضاوي عالم ويحق له ان يعلم الناس، معاذ الله، حرام، هذا حرام. فمهما حصل من شهادات فهو جاهل ولا يحق له ان يعلم الناس، بل لا يجوز ان يسمعه مسلم، لا يجوز، لا نجيز لمسلم ان يسمع للقرضاوي في رأيه ولا في فتواه، مع انه كان على الشهادات حصل منها الكثير. يبقى المسألة ليست بالشهادة، مسألة ليست، ولكن المسألة بالدين الصحيح، الدين قال الله قال رسوله. لذلك بقى تيجي تلاقي ايه علي جمعة زعلان قوي من حكاية الألباني، يقول لك والشيخ، ما بيقولش الشيخ طبعا الإمام ولا حاجة، ولكن بيقول يعني اللي طلع لنا ده الرجل الساعات اللي قال ان الأحاديث صحيح وضعيف. يتكلم عن هذا الحبر العظيم رحمه الله بهذه الطريقة ليه؟ لأن داع يعني حجر عصرة في طريق البدع، حجر عصرة في طريق البدع. كيف يدخل اهل البدع الى الدين وعندهم حراس الحديث؟ يقولوا لا لا لا، ضعيف ضعيف ضعيف، يا ضعيف امشي، يذهب، يقول امشي يا ضعيف. أحاديث كثيرة جدا أمرت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الجامع عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. كل أحاديث هذه صحيحة، أحاديث الأعداد، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرة. وأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله وأطال السجود حتى ظن الصحابة أنه قد قبض، فقال: يا رسول الله، ظننك قبض، أطلت السجود جدا. قال: الشكرا لله عز وجل، لأن الله عز وجل أوحى إلي أن يا محمد من صلى عليك صلاة صليت بها عليه عشرة. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله ويطيل. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين في شرح الحصن الحصين، أخرجه النسائي والطبراني في الأوسط والكبير وابن السني، ثم قال: قال النووي في الأذكار إسناده جيد، وقال الهيثمي رجاله ثقات: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. حديث صحيح. وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. يقول محمد: هذا الحديث وسائر الأحاديث المتقدمة الواردة بصيغة الأمر والآية، يعني: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، الآية بصيغة الأمر، والآية أيضا تدل دلالة صريحة مؤكدة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر وفي أيام وليالي الجمعات، هذا صحيح. فصل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة عظيمة ولها فضل عظيم جدا ولها أثر. والعبادة وذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي من أعظم القربات، من أعظم القربات ومن أعلى درجات الذكر لله عز وجل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى درجات الذكر لله. نقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فده من أعلى درجات الذكر لله عز وجل والعبادة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا الحديث المعروف المشهور الصحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل العبادات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أحاديث في الصلاة على النبي سنذكرها عجيبة جدا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث أيضا من الأحاديث العجيبة. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. وفي رواية: وكن له عدل عشر رقاب. هذه ضعيفة ولم تثبت، لكن كل ما مضى صحيح، كل ما مضى صحيح. وأخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل آنفا عن رب من عند الله عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة. وأخرج النسائي وابن حبان عن أبي طلحة الأنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني ملك فقال: يا محمد، إن الله يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. صلاة الله عز وجل صلاة الله عز وجل رحمة. وإن كان يعني في هذا الأمر يعني بعض تفصيل، فبعض أهل العلم منهم الشيخ العثيمين عليه الرحمة يقول أن صلاة الله عز وجل شيء زائد عن الرحمة، لأن الله عز وجل يقول في آية البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فصلوات الله عز وجل مزيد فضل وذكر لهذا العبد وتشريف زيادة على الرحمة، لقول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن اشتهر عند أهل العلم أن صلاة الله عز وجل رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وشفاعة. في هذا الحديث صحيح اللي أخرجه النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري قال الله عز وجل يا محمد إن الله يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هذا حديث صحيح وأخرجه أيضا أحمد والطبراني وصححه ابن حبان، وروى أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وهذا حديث صحيح وصححه في الجامع وشرحه، وقال الشوكاني رحمه الله في شرح الحصن وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي رجال رجال الصحيح، وفي بعض النسخ يبلغوني عن أمتي السلام. حديث صحيح. طيب لما يبلغوه السلام كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟ لا تسأل عن كيفية الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية في عالم غيبي، لماذا تسأل عن العالم الغيبي؟ لماذا تسأل عن العالم الغيبي؟ وأنا ذكرت لحضراتكم عن مدد مختلفة في القرآن ذكرت 100 سنة. معنا اتصال الأخ أحمد من بني سويف، تفضل يا أخ أحمد.
ألو.
أيوة تفضل يا أخ.
أتكلم يعني أقول اللي أنا عايزه.
إن شاء الله تفضل يا أخ أحمد قول.
أنا قبل ما أنام جاني بريت حديث يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فأنا أول ما نمت يعني كده قلت قبل صلاة الفجر.
نعم.
قبل صلاة الفجر يعني بالظبط كده.
نعم.
فجانا في المنام هاي الظفر كده. الظفر ده أول ما دخلت جواه لقيت جماعة قاعدين في أوضة. فدعوني ان انا اقعد معهم، فالمهم قعدت معهم.
جماعه بيعملوا ايه يا شيخ احمد؟
جماعه قاعدين في اوضه في القصر ده.
اي نعم. فصل. الاخ احمد بيسال على رؤيه راها قبل الفجر. شيء طيب جميل، ميعاد طيب يا شيخ احمد. الرؤيه قبل الفجر ميعاد طيب للرؤى، وخاصة إذا كان الإنسان قد نام على طهارة وذكر. لكن كل الرؤى تحتاج إلى يعني كتب الرؤى الموجودة دي والأشياء تحتاج إلى مراجعة. يعني يفتح دلوقتي الشبكات أول ما يرى شيء يقول لك إيه رؤية البطيخ في الرؤية يعني كذا، واللحم في الرؤية يعني كذا، والسمك في الرؤية يعني كذا. هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه دليل، وتأويل الرؤى عقائدي مرجعه إلى القرآن وإلى السنة. ما ورد في القرآن وفي السنة تؤول به الرؤى، ما ورد في القرآن وفي السنة تؤول به الرؤى، زي ما الأثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فالمسلم عاوز يكون حريص جدا في مسألة الرؤية يعني التي يراها، ويعرف ان وقت الرؤى اللي هو قبل الفجر ده وقت جميل جدا وطيب، لكن بعد صلاة الفجر لو نام ورأى رؤيا فيعني غالبا ما تكون أضغاث أحلام. حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي في قبره، احنا ذكرنا الناس مشغولة هيرد السلام عليه ازاي؟ لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. طيب ولو مليون مسلم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، وعشرات ومئات وآلاف يسلمون عليه وهو في قبره سلاما مباشرا في كل ثانية، يمر المسلم فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام عليك يا رسول الله، وبعدين يسلم على أبي بكر وعلى عمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. أهل السنة بيحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهيرد زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنشغل بكيفية الرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة غير هذه الحياة، ولو كان صلى الله عليه وسلم حيا لا يستطيع أن يرد إلا على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن في فارق. إيه الفارق؟ أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، لكن كان سمعه مثل أسماعنا إلا إذا أوحي إليه، وبصره مثل أبصار بني آدم إلا أن يوحى إليه. انتبه، من غير الوحي لا يعلم شيئا، من غير الوحي لا يعلم شيئا، فلابد من الانتباه. فمحدش يشغل باله طب النبي بيرد ازاي، لان ده يرجع الى ايه؟ الى طبيعة هذه الحياة التي هي غيب عنا، لا نعرف طبيعتها، مش عارفين طبيعة الحياة دي، لكن نؤمن طبعا انها حياة عجيبة جدا، ودي اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم اكثر من مرة، يذكر امثلة حية، لان دي هذا مثال، اماته الله 100 عام ثم بعثه، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعدين بعثهم من مرقدهم. سبحان الله العظيم، امر عجيب جدا. لهذا دليل على البعث، ويعني لو نفهم فها في هذا المثال عن الحياة البرزخية أمور غيبية ما ينبغي للمسلم أن يعني يطلق خياله فيها، ما فيش مجال هنا للخيال ولا للتفكر، هذه حياة غيبية يعلمها الله سبحانه وتعالى. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن من أمتي السلام، أو عن أمتي السلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو حي لا يعلم الغيب، وهو حي لا يعلم الغيب. طيب لما يموت صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا ابدا. امال من لا يعلم الغيب؟ قال ازاي؟ طب ما السلام بيصل، لانه هو صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا، وملائكة توصل اليه السلام، لكن لا توصل اليه السلام وهو حي حياة عادية، لا ابدا، توصل اليه السلام في حياة برزخية. الملائكة بتوصل السلام للنبي في ايه العجب في حياة النبي؟ انت مستعجب ليه ان النبي يكون حي؟ اذا كان الله قال عن الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، طيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله خير من شهداء الارض جميع، يبقى ازاي انت تقول ان نسبة الحياة للشهداء ولا نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حي في قبره، لكن حياة ليست كحياتنا. فلذلك هي دي المسألة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما كان يعلم الغيب، فكيف يعلمه بعد ما مات؟ ما هي دي العقدة بتاعت عباد القبور. يبقى الرجل من دول في الحياة وبعد ما يموت يبنوا له قبة ويقعد هو عارف اللي بيحصل هنا واللي بيحصل في امريكا واللي بيحصل في السعودية ازاي الكلام. اذا كان هو حي ما كان يدري بعد امطار قليلة ولا يسمع. لما مات القوة جت عليه، يعني لما مات ودخل القبر زادت قوته. منين هتزيد القوة؟ كيف تزيد القوة وهو ضعف؟ عاوز يمثله بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، عاوز يمثله بالنبي. قال ما هو النبي لما مات السلام بيجيله من كل مكان بالملائكة، دي حاجة النبي اخبر عنها. خلاص كل انسان مات هنلحقه بالنبي يبقى زي النبي. هو ده كلام عباد القبور. هي دي المسألة الخطيرة جدا عند عباد القبور. من يعني لما بيقولك ان النبي حي، احنا اهل السنة لا ينكرون حياة النبي، لكن يقولون انها حياة برزخية ليست حياة عادية. الله عز وجل انزل على النبي قرآن يتلى، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفع ولو كنت اعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي يقول عن نفسه انه لا يعلم الغيب. لا يا جماعة بقى عباد القبور بيقول ان كل ميت مات من اللي هم عينوه وقالوا ان ده ولي وحطوا له بقى الستائر والعمائم وتمسحوا به بقى وكذا، يقول ان هذا يعلم الغيب. كيف يعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا وهو حي ولا وهو ميت صلى الله عليه وسلم. حدثت احداث كثيرة جدا في حياته ما اجاب عنها النبي الا بعد نزول الوحي، ما اجابش ابدا. النبي كيف يجيب؟ كيف يجيب؟ حتى ان المنافقين اتهموه في عرضه. ها دافع، اي انسان يدافع عن عرضه، اي انسان، اي انسان اول ما يتقول لا لا ابدا هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذب ولا صدق، وانتظر الوحي، وانتظر الوحي. فلا يعلم الغيب. يعني في حادث الافك لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، مر زمان وهو ينتظر الوحي حتى نزلت البراءة من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يطلع بني آدم بيقول كذبا أنه تابع لهذا الدين العظيم ولهذا النبي، يقول لا 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 ليست بريئة. القرآن يقول براءة ويقول لا أبدا مش براءة أبدا أبدا. ويطلع إنسان يقول أن هذا لا يخرج من الدين بتكذيبه للقرآن. احنا ذكرنا بعض الكلام وبنؤكد عليه، من كذب القرآن كفر، دي فيها شك؟ ليس فيها شك. فلذلك من اتهم عائشة فهو كافر لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن. والقرآن العظيم قال براءة وسماه إفك وهو يقول لا، يبقى هو يكفر عشان هذا. طيب ومن كفر أبو بكر وعمر كفر، لماذا؟ لماذا؟ لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن. والقرآن يقول لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو يقول لا لا أبدا 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 مرضيش ولا حاجة، لم يرضى، يكذب القرآن. يبقى اللي بيكذب القرآن يكفر. إجابة بسيطة وسهلة مش محتاجة تعقيد. عندنا في بلادنا يمتحنوا أي واحد من الجماعات يطلع على الشاشات مع أي مذيع يقول له ها النصارى كفار، نقول من قال أن لله ولد فهو كافر، لأن الله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الموضوع منتهي منتهي خلصان، لا يحتاج إلى أدلة. لكن بعض إخواننا هداهم الله يقعد إيه يعني يلف حول المسألة ويدور، والمسألة لا تحتاج. نبينا صلى الله عليه وسلم في قبره حي حياة برزخية لا يعلم طبيعتها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الطبراني عن أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. حسنه الشيخ الألباني عليه الرحمة، وهو حديث حسن كما قال السيوطي. وراى ابن عدي في الكامل عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل أحد. ضعيف، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على النبي واحدة صلى الله وملائكته عليه 70 صلاة، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ضعيف، رواه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف، لم يثبت بالعدد 70، لم يثبت. الشيخ عليه الرحمة يقول: وحسنه المنذري والهيثمي، والجمع بين هذين الحديثين وبين ما تقدم يعني على الأعداد، لأن فيه 10 والشيخ روى حديث فيه 70، وبعدين روى أن الهيثمي حسنه، فهيجمع إزاي بين 10 و70؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بالثواب شيئا فشيئا، فكلما أعلمه بزيادة ثواب أخبر عنها، فهو أخبر بالقليل أولا ثم بالكثير والله أعلم. هذا طبعا الشيخ عليه الرحمة يقول لو صح الحديث، لكن الحديث 70 لم يصح، صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة لم يصح. الصلاة على النبي أمرها عظيم جدا وعبادة جليلة جدا، فاللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نخرج فاصل ثم نعود إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، حتى أن كان عند العوام قديما يعرفون قدر الصلاة على النبي، كانوا بيهتموا جدا بالصلاة على النبي قدماء، حتى حكوا حكاية عجيبة جدا. رجل من عوام الناس وأنا أحدثه بالعلم الشرعي بالآيات وبالأحاديث، فقال عندي قصة يعني أريد أن تسمعها وتقول لي رأيك فيها. قلت قول احكي هذه القصة. فقال إنها قصة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجل يريد أن يتعبد، يريد أن يعبد الله عز وجل، فقالوا اذهب إلى الجماعة الفلانية فإنها انقطعت للعبادة، فاعبد الله عز وجل معهم. فالرجل ذهب للجماعة فوجدهم يبكون، فجلس بجوارهم يبكي ظن إن هي دي العبادة. قالوا لا، ده مش دي العبادة، انت عاوز تعبد ربنا؟ قالوا هنبعتك على البلد اللي بيعبدوا فيها ربنا، نرسلك هناك على بلاد عجيبة تعبد الله عز وجل فيها، لكن احنا هنا خرجنا منها، انت اوعى تخرج منها، كن حريص. قال لهم طب ايه اسم البلاد دي؟ قالوا انها بلاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دي حكاية من حكايات القدماء فيها بعض دلالات، هو مثل. فذهب الرجل الى هذه البلاد، بلاد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هنا كل شيء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عندناش عملة لا جنيه ولا دولار ولا، ولكن كله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل تعجب جدا، قال حتى الزواج عندكم بالصلاة على النبي؟ قالوا له نعم. فزوجوا امرأة جميلة جدا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بنى بها ودخل عليها قال لها: شأنكم عجيب، بلادكم دي غريبة جدا، ازاي ما عندكوش عملات عملة وكله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: نعم، ولكن عندنا شرط، لا تتدخل فيما لا يعنيك. فالرجل طبعا قال يعني سبحان الله، ولماذا التدخل فيما لا يعنيني؟ بلدكم جميلة، ليه نتدخل فيما لا يعنينا؟ احنا نأكل
ونعيش ونتمتع بالصلاة على النبي ولا نتدخل فيما لا يعنينا. مر على كده زمان، ثم وهو يمر على بحر وجد أقوام على شاطئ وأقوام آخرين على شاطئ آخر يتجاذبون مركب بالحبل، دول بيشدوا ودول بيشدوا، وهو كل يوم يمر عليهم. فوقف يوم وقال يا هؤلاء لماذا تتجاذبون المركب؟ انتوا عاوزين ايه؟ تذهبوا الى الشاطئ الاخر، اتركوا الحبل فيذهب المركب ويأتي بمن هناك فتذهبون انتم، ويبقى كده انحلت المشكلة. فقالوا له هذا لا يعنيك. فقالت له زوجته هذه مرة، خد بالك انتبه. ففي المرة الثانية، مر على رجل يفلح الارض ويربي النباتات، فهو يوزع النباتات على الارض، لكنه يفعل شيئا عجيبا، يترك مساحة خالية فيخلع النباتات منها، ويترك بعض المساحات مزدحمة، واحيانا يخلع النبات الكبير ويترك الصغير. يمر عليه مرات فقال يا هذا ليست هكذا التربية، ان كنت تريد محصولا فيجب عليك ان توزع النباتات بانتظام، وان تترك الكبير وان تأخذ الصغير الضعيف، ولا تأخذ القوي اترك القوي. فقال هذا لا يعنيك. كانت الثانية. في الثالثة، والتي كانت سبب بقى في خروجه من البلد الجميلة دي، انه مر على رجل على شاطئ البحر وهم يبيعون اللحم الجميل ومعلق على الشاطئ، يبيعون بالصلاة على النبي، لا بمال ولا بدراهم ولا بشيء، وهذا الرجل يأكل من جيفة قذرة على الشاطئ. فقال له يا اخي انت امرك عجيب، انت عندك الاشياء بالصلاة على النبي يعني لا تتكلف دينار ولا درهم، ليه ما بتاخدش من اللحم الجميل الطاهر وتترك هذا اللحم النتن؟ لماذا لا يكلفك شيء؟ فكانت هذه الثالثة التي طرد بسببها من بلاد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الى هؤلاء الذين يبكون، قالوا له مرحبا بك، انت جيت هكذا لم نصبر؟ قالوا له برضه احنا ما صبرناش زيك كده. قال لهم طيب بس يعني ايه الاشارات وايه المعاني؟ فقالوا له ان هذه كلها اقدار الله عز وجل، فالمركب هذه الدنيا يتجاذبها الناس ولا تصل الى احد، كل عمال يشد في الدنيا لكن الدنيا عمرها ما هتصل عند حد، الكل يموت ويتركها كما هي. اما هذا الرجل الذي كان يربي النباتات فهذا مثال على ملك الموت، يعني لا ياخذ الصغير فقط ولا ياخذ الكبير ولا يترك الناس وقد يعني انتظموا في التوزيع على الارض، انما يمكن ان يموت اهل البيت الواحد جميعا ويبقي غرفة بها 10 اشخاص لا مكان لهم غير هذه الغرفة. ده كان مثل على اما هذا الذي يأكل النتن ويطلق الطيب، هؤلاء اصحاب المعاصي، فالطاعات لا تكلف شيئا والمعصية تكلف في غالب احيانها، خد بالك الطاعة لا تكلف شيء ابدا ابدا، لا يمكن ان تكلف الطاعة. البس الزكاة ده لما يكون عندك اموال كثيرة وحال عليها الحول وبلغت النصاب، الحج لما يبقى عندك اموال كثيرة، الطاعة لا تكلف مليما ولا درهما ولا دينار، لكن المعصية في اغلب الاحيان تكلف. فهذا مثل من يلجأ الى المنتن. فهذه كانت فكرة العوام عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكرة الايه العوام عن الصلاة على النبي، كانوا بيحبوا الصلاة على النبي جدا عليه الصلاة والسلام. روى النسائي وابن حبان وابن حبان والطبراني والترمذي والحاكم واحمد في مسنده عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل قام فقال ايها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال ابي بن كعب فقلت يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي، يعني بالليل اصلي عليك كتير، يعني اخلي معظم الوقت الصلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، خد بالك عشان ده حديث صحيح، قال الربع، يعني ربع وقتي في الذكر اجعله في الصلاة عليك، قال ما شئت وان زدت فهو خير. قلت فهو خير لك؟ قلت النصف، يعني ازيد اخلي نصف وقت الذكر هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ما شئت وان زدت فهو خير لك. فقال ابي رضي الله عنه اجعل صلاتي كلها كل ذكر لله يكون الصلاة عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هكذا قال الشيخ عليه الرحمة، حديث من رواية الطفيل بن ابي بن كعب رضي الله عنه عن ابيه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك ذنبك كله. قال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه الرحمة. وروى الترمذي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكثر الناس، أولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أحاديث عظيمة جدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما روي عن جعفر عن أبيه وعن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة علي خطئ باب أبواب الجنة، من نسي الصلاة علي خطئ أبواب الجنة، يعني لا يصل إلى باب الجنة إلا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة، لا يصل إلى طريق الجنة. من ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولا يصلي عليه. وفي رواية من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، خطئ طريق الجنة، يبقى مرة لا يهتدي إلى باب الجنة ومرة لا يهتدي إلى طريق الجنة. هذا من ينسى الصلاة على النبي، أو من يذكر عنده النبي ولا يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل مجلس يجلسه الإنسان لا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، يعني عليهم ترة يعني تبعة ومساءلة، إلا أن يعفو الله عز وجل عنهم، إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذهم، يعني سألهم عن هذا المجلس وعاقبهم وإن شاء عفا عنهم. يبقى ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس أمر خطير جدا. في حديث أبي سعيد ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، وإن دخلوا الجنة للثواب، حتى لو دخل الجنة كيف هذا؟ لأنه يرى أن من صلى على النبي في مقام أعلى، فلذلك هو يحزن على عدم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن أجرا عظيما قد فاته. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين عظيم، ويعني الإنسان يفعله في أشياء كثير. يعني مثلا لما يجي عقد في زواج في عرس، وبعدين يأتي أحد الإخوة من طلبة العلم يتكلم في العرس، وأخ آخر يتكلم بكلام طيب وبعض الأشياء يعني المحببة إلى النفس، وبعض الطرف مما وقع وليس من نسيج الخيال فيعد كذبا ولكن من الأشياء الواقعية، ويحكي أشياء ويدخل البهجة والسرور على إخوانه في الأفراح، خد بالك، فهذا شيء جميل يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا يجي يعني يعمل هذا العرس في أماكن اللي هي الخنا والغنى والباطل، فلا يصلون فيه أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا في بلد يعني، وأول مرة دائما يروحوا صلاة الأفراح، ولكن أخ من إخواننا من طلبة العلم بيتزوج، فذهبنا وجلسنا وأنا أتكلم والكل يعني إيه يعني أمر جديد عليه، مش كده الفرح، الفرح مش كده، كده ما يبقاش فرح، لأن الرجل لا يتكلم إلا في خطبة الجمعة أو كذا، لكن لا يتكلم يعني في أفراح، ما عندهمش كده إن حد يتكلم في الأفراح، فلا يعني منهم من يعرض عنك هكذا. لكن كلما قلت صلوا على النبي صلوا على النبي، قلت طب إحنا أحسن من الناس. نعم، ما نتصال الأخت أم أحمد من ليبيا، أهلا وسهلا، تفضل يا أخت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يسمع؟
نعم تفضلي.
سؤالي للشيخ، هل يكفر هؤلاء الذين يلعنون الحياء ويشتمون الدهر؟ فيقولون هذه الجملة، يلعن أصل الحياء أو يلعن أصل الدهر، فكيف نتعامل معهم؟
يلعن الحياء والدهر،
ثم إذا انكرت عليهم ذلك وأخبرتهم بأنه يخشى عليهم الردة يقولون أنهم قلوا حالة غضب وكانوا يجهزون أن قولها في الكفر.
نعم.
ثم هناك سؤال آخر مهم جدا يا شيخ.
فضل.
هناك أحد أقاربي سمعته يلعن إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
يلعن من؟
سمعته بنفسي، إمام المرسلين الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله ينعليه أيوة.
ويشتم أمه أم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي أنه لا يعقل، لكن أنا أعرفه يا شيخ يعقل، وليس هناك مجنون يفعل ذلك، ما سمعنا ان مجنون يلعن الرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم.
وهل يجوز للصائم ان يرد عليه ويشتمه بكلمات فيه اهانه لاسكاته؟
نعم. ان شاء الله يخطب معنا جدا، ان شاء الله نجيب، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه والسلامه. تسال عن من يسب الدهر، والله عز وجل قال لا تسبوا الدهر، فانا الدهر، لا يسمى الدهر، لكن بيده سبحانه وتعالى الدهر يقلب الليل والنهار، فمن سب الدهر فهو يسب الله عز وجل، وهذا حديث صحيح صريح في أن من سب الدهر سب الله عز وجل. والسؤال بتاع الأخت أم أحمد الثاني هو من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من سب الدهر هذا يستتاب، ومن سب الرسول على أصح الأقوال لا يستتاب ويقتل، ويقتل ولا يستتاب. لكن نقول لهذا الذي يسب الدهر في أيامنا هذه أغلب الظن أنه جاهل، أغلب الظن، فهل علمناه وقلنا له أن الله عز وجل يقول لا تسب الدهر فأنا الدهر، بيدي الليل بيدي الدهر يقلب الليل والنهار، هل علمناه وذكرناه قبل أن نقيم عليه يعني الحد؟ والواجب أن نعلمه، لأن هذا جاهل، لأن هذا أمر خفي على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كفر، وعقابه عقابه وردة، وهو لا يستتاب بل يقتل، بل يقتل ولا يستتاب، وهذا هو الصحيح. لكن عم الجهل يسب أم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز، وإن كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على دين قريش لكن لا يجوز في شريعة الله سبها أبدا وهذا حرام، لكن إذا كان سب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله فهذا كفر. يرفع أمره، يرفع أمره إلى ولاة الأمر، يرفع أمره إلى ولاة الأمر. وده من اللي جابته الثورات يا أم أحمد، والله كان الأمر عجيب، والله ما كان يجرؤ أحد أن يسب دين الله ولا يسب الأنبياء ولا المرسلين إلا بعد هذه الثورات الملعونة التي جرأت أهل الفسق وأهل الباطل. عندنا قانون من سب الدين وشهد عليه شهود فإنه يؤاخذ ويحبس ويغرم، عندنا قانون. لكن الثورات لا خير فيها، الثورات لا خير فيها، نسأل الله عز وجل السلام. ولسه لازال من العجب أمر على مدرسة كان اسمها مدرسة مبارك، سموها مدرسة جيل الثورة. جيل الثورة في وزارة التعليم تسمي مدرسة جيل الثورة؟ هي ثورة على الإنجليز؟ ألمه كان مبارك ظالم، لكن لا تعلم الأولاد الثورات، حرام حرام، اتقوا الله. وبعدين تعلموا بقى، تعلموا إلى متى يظل هذا الجهل؟ طيب الإخوان كانوا غلبوكوا وغيرتوا جيل الثورة، مش عاوز تسميها مبارك، لا تسميها، سميها سميها مدرسة أبو بكر، مدرسة عمر، سميها أي اسم، لكن لا تسميها جيل الثورة. أي ثورة؟ أي ثورة تقصد؟ ثورة إيه؟ ثورة الخراب العربي؟ أي ثورة؟ وبعدين يسميها جيل الثورة ويمشي. وبعدين الآن خد بالك الدولة تقعد تجاهد في الثوار، الثوار وهو مصلي جيل الثورة، سبحان الله العظيم. يعني ما حدش بيساعد أبدا، حدش بيساعد على استقرار البلاد. لكن لو فيه بلاد قوية ويقدم هذا المستهزئ الساب إلى السلطات تؤاخذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يبقى اللي مش هيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يفوته من الأجر الكثير حتى لو دخل الجنة، وطبعا الجنة فيها تفاوت عظيم، لكن يفوت من الأجر الكثير لأنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصل في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ علي رحمه يقول روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة، هذا الحديث ليس عند مسلم، هو عند أبي داود بسند ضعيف كما قال الإمام الألباني عليه الرحمة، مش عند مسلم أبدا، لكن الشيخ قال أنه عند مسلم. قال من سره أن يكال، من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يثبت هذا الحديث، لكن روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، لأن طريقة السلام النبي علمها للصحابة، يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقالوا طبعا عاوزين نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فكيف الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغة اللي هي معروفة دي صيغة ابن مسعود، أصح صيغة في الصلاة اللي احنا بنذكرها في التشهد، لكن هل نقول شفت شيخ الأحاديث؟ عمرك ما هتلاقي في الحديث سيدنا أبدا صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا وسيد ولد آدم وسيد المخلوقات جميعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن دي عبادة اللي هي الصلاة عليه عبادة، فيجب أن تستجيب فيها لأمره هو صلى الله عليه وسلم، زي ما قال لك تعمل. يعني ينفع وانت بتقرأ القرآن تقول بدل ما تقرأ محمد رسول الله تقول سيدنا محمد رسول الله؟ لا. ليه؟ لأن هذا عبادة قرآن. كذلك كما قال لك بالتشهد كما أمرك بالصلاة صلي. يجي واحد من عباد القبور الله يعفو عنه، يعني كان يميل، فكان يقول كان يميل إلى هذه الطريقة، يقول أصل سيدنا دي ما فيهاش حاجة، أصل النبي استحى يقول لكم قولوا سيدنا. انظر إلى هذه الكبيرة. نعم، معنا اتصال الأخ سيد من طنطا، تفضل أخ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ سيد.
ان شاء الله انا عايز اعرف بس العمل في البنوك وكده ان شاء الله، عايز الشيخ اسمعه مني يعني.
نعم.
لان انا محطوط في العمل في البنك يعني.
نعم ان شاء الله. بيسأل عن العمل في البنوك، اذا كانت البنوك ربويه فاهل العلم يقولون لو كان عمل يختص بالربا فهو حرام ولا شك، عملك بعيد عن اعمال الربا فبعض اهل العلم يقول جائز، والاولى أن تبتعد عن البنوك الربوية، هذا أولى في حقك، ابتعد عن البنوك الربوية حتى ولو كنت تعمل فيها ساعية، لا تعمل في البنوك الربوية. الشيخ عليه الرحمة يذكر حديث البخاري ومسلم عن كعب بن عبرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال قول اللهم صل على محمد، على محمد، ما فيش على سيدنا محمد، على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ايه ان هذا إن القائل اللي هو كان يعني مع الطرق ويميل الى عبادة القبور قال ده النبي كان بيستحي ان يقول لكم، النبي كان بيستحي ان يقول لكم ايه، وهذه كبيرة، لأن النبي لا يستحي أبدا صلى الله عليه وسلم، النبي لا يستحي أبدا في بلاغ الدين، لا يستحي في بلاغ الدين. النبي طبعا كان يعني أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن لا يستحي في بلاغ الدين. هو بيقول النبي استحي يقول لكم قولوا سيدنا، فانتوا قولوا بقى سيدنا لأن يخليكم انتم مؤدبين، وكأن ترك كلمة سيدنا هذا إساءة وقلة في الأدب، معاذ الله. طب ما الصحابة ما كانوش بيقولوا سيدنا؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الحديث هو ده الحديث ويدي الروايات. قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. كذا في البخاري في كتاب التفسير القرآن في باب قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال في كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث كعب كما ذكرناه، ثم ذكر حديث أبي سعيد باختلاف قليل. قال عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك يقول بعض أهل العلم أن أفضل شيء أن تصلي وتسلم، اللهم صلي وسلم، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد. نعم. فقول اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجميع روايات الكتب الستة والموطأ موطأ الإمام مالك عليه الرحمة متفقة تقريبا كلها على هذه الروايات التي ذكرناها، وفي بعضها زيادة في الصلاة في آخرها كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، صحيحة ثابتة في العالمين إنك حميد مجيد. وفي سنن أبي داود عن عقبة ابن عمر وقال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، وصحيح. وفي سنن النسائي عن زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل هذا يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا، قال قولوا اللهم اجعل صلواتك اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال صاحب حاشيته في الزوائد رجال الثقات حدث ضعيف لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن أحمد رحمه الله وهذا هذه الروايات اللي هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام القشيري الحوامدي المصري عليه الرحمة، يقول هذه الروايات الأخيرة لا تساوي في الصحة بجانب روايات البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي العدول عنها إلى غيره. يعني يقول خليك مع الصيغ الصحيحة، خليك مع الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هتحتاج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الميت لما نيجي نصلي عليه ونكبر نقول الله أكبر تقرأ الفاتحة وبعدين تكبر تكبيرة ثانية وتقرأ وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي على النبي حتى على الأموات من أجل أن يرحمهم الله عز وجل. فالشيخ عليه الرحمة يقول لك اختار الصيغة الصحيحة، اختار الصيغة الصحيحة، يعني والله الذي لا إله غيره احنا يعني في مصيبة، يعني يسترجع الإنسان من أجله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ بتجد الناس بيناقش في مسائل الدين الكبيرة جدا، عمال يقول لك والإمامة والسياسة في الدين، وهو لا يحفظ التشهد، لا يحفظ كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلمتين اثنين منه وبعدين يقف وبعدين يبدأ ايه يقدم ويؤخر ويخطئ ويزيد وينقص إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين المصيبة إن معاه شهادة، يعني حاصل على شهادة، شهادة يعني من العلوم اللي هي الايه ولا يحسن التشهد، والتشهد كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، التحيات تحيات لله والصلوات والطيبات هذه ركن من أركان الصلاة لا يعرفها المسلم كيف يصلي كيف يصلي. وبعدين عمال يناقش في أمور الإسلام جميعا من أولها إلى آخرها، نسأل الله عز وجل السلامة. فالشيخ عليه الرحمة يقول خليك مع الروايات الصحيحة ولا تعدل عنها إلى الضعيف. فالشيخ عليه الرحمة يقول فلا ينبغي العدول عنها إلى غيرها. قال السيوطي في الحرز المنيع قرأت في الطبقات للتاج السبكي نقلا عن أبيه ما نصه أحسن ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية التي في التشهد، وهي رواية الصحيحين والسنن. قال ومن أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين بيقين، ومن جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك. يعني ليه يصلي على النبي بصيغة ليست هي الصيغة الصحيحة المعروفة؟ يحفظ الصيغة الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا مانع إن شاء الله يحفظ هذا هذه الصيغة يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا كيف نصلي عليه؟ فقال قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قول ذا، ثم قال وكان لا يفطر لسانه عن الاتيان بهذه الصلاة. يعني كان السلف رضوان الله عليهم يصلون على النبي بصيغة الايه التشهد. وبعد كلام قال ده الشيخ السيوطي عليه الرحمة، وبعد كلام قال ولا خلاف ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية من الكيفيات المروية، اللهم صل على محمد النبي الامي، اي كيفية مروية من الكيفيات المروية الصحيحة الرواية عنه، فقد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد أدى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع يشهد أنها على التخيير، ويجب عند أهل النظر أن يتخير الإنسان للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أصحها سندا وأتمها معنى. قال وقد كنت في أيام شبيبتي إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم صلي وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقيل لي في منامي أأنت أفصح أو أعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي؟ هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب جدا. ده كلام السيوطي عليه الرحمة، بيقول كان هو بيصلي على النبي بطريقة ايه يرى انها كاملة ويرى انها اوفى من المروي، فكان بيزود بعض الكلمات، فرأى في منامه من يقول انت افصح من النبي، يعني انت اعلم بالدين من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه الرسالة وامر الناس وبلغهم. فقيل لي في منامي أأنت أفصح وأعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن معنى زائد لما فضل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفرت الله من ذلك ورجعت إلى نص التفضيل في موضع الوجوب وفي نص الاستحباب، يعني رجع للإيه للصلاة في رواياتها الصحيحة المروية. وقال فائدة استدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها أنها أي رواية الصحيح والسنن أفضل الكيفيات، أفضل حاجة إنك تصلي كما أمر النبي أن تصلي عليه. ما واحد قاعد يقول له ليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يرد وراه طول الليل، طول الليل يقعد يقول كده، يقول صلى الله على محمد يقول صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول يلتزم صيغة رواية صحيحة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يلتزم صيغة اللهم صلي على محمد النبي الأمي وأزواجه كما صليت على إبراهيم، يلتزم صيغة، لكن يقعد يعمل أغنية عشان تمشي معاه في الايه في يعني الترغيم والترنيم ويترك الصيغ الثابتة الواردة. يبقى الشيخ عليه رحمه يقول يعني رواية الصحيح والسنن افضل الكيفيات في الصلاة عليه، لانه لا يختار لنفسه صلى الله عليه وسلم الا الاشرف والافضل، ويترتب على ما لو حلف ان يصلي عليه. ده كلام الامام السيوطي، بيقول لو حلف انه يصلي على النبي يبقى مش هيوفي يمينه الا لو صلى عليه بروايه صحيحه. فلو حلف ان يصلي عليه افضل الصلاه فطريق البر ان تاتي بذلك، بذلك يعني ايه؟ يعني بطريقه من روايات الصحيح. فصل في ذكر المواضع التي تسن وتستحب فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الاول بعد النداء للصلاه، ده فيه امر صريح، قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، في حديث احمد ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، ثم أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء لم تكن بهذه الكيفية المعلومة الآن قطعا. يقول الشيخ على الرحمة بهذه الكيفية المعلومة الآن. إخواني انتم عارفين الكيفية المعلومة الآن اللي بيتكلم عنها الشيخ من 60 سنة؟ كان الراجل بعد ما ينتهي من الأذان يقعد يغني أغنية طويلة، الصلاة عليك يا أول خلق الله، يقول كده، يقول السلام عليك يا أول خلق الله. وهذا كذب. أول ما خلق الله القلم، وأول ما خلق من البشر آدم، ولكن يمكن السلام عليك يا خاتم المرسلين يا كذا يا كذا، نداء طويل أكثر من الأذان، أكثر من الأذان. لا يزال البعض يقول هذا الكلام بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المصيبة أنه بيعتقد أنه على الصواب، مصيبة مصيبة، وهي بدعة. الصلاة على النبي بهذه الكيفية بعد الأذان حتى يصلي في المكبر بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله العظيم من النار ومن البدع. الأمر خطير جدا، فالشيخ بيذكر بهذا. يعني يقول ثم اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء لم تكن بهذه الكيفية المعلومة الآن قطعا، بل كانت سرا وباللفظ الوارد الذي علمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش هيصلي بقى على النبي في مكبر الصوت كده، لا لا، ولكن هيصلي على النبي يعني بكلام بسيط يسمعه هو، وباللفظ الوارد الذي علمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه بقولهم قد علمنا السلام عليه فكيف نصلي، فقال قل اللهم صل على محمد الحديث. فهذه الكيفية اللي هي في الميكروفون، اللهم صل على محمد، الصلاة عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، يا إمام المتقين، يا سيد المرسلين، يا كذا يا كذا، يقعد ينادي زمن طويل أطول من كلمات الأذان. هذا لا يحل، هذا حرام، حرام، لا يجوز، بدعة، ضلالة. وبعدين هيحتج بكلام، يحتج بالحديث الصحيح، هيحتج بالحديث الصحيح، لا فقولوا مثل ما يقول مثلا ثم صلوا علي، لا، هيحتج صلوا علي بالكيفية التي صلى بها الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هم الصحابة استجابوا للرسول وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن بكيفية وردت وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فهذه الكيفية مبتدعة محدثة، لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفعل في حياته ولا مرة واحدة، ولم يفعلها بلال في جميع تأذيناته. يطلع واحد أحمق يقول إيه، طب ومين اللي قال لنا أنها لم تفعل؟ لأنها لم تروى. إن نحن نزلنا الذكرى، ومن الذكرى السنة. النبي علم الأمة كلها كل شيء، حتى كيف يتطهرون من نجاساتهم. في حديث سلمان علمكم رسول الله كل شيء، حتى خراه، حتى الإنسان يتنظف من قبره، دي برضو النبي علمها لكم. قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، علمنا كل شيء، كيف يتخلص الإنسان من غائطه، ده مذكور. أن يفعل ذلك وطرا بحجر، لا بعظم ولا برأس، ده موجود وثابت. يبقى يجي واحد يقول لنا ومين اللي قال لنا إن ما دام كل شيء ذكر، ولله الحمد، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، ما فيش مجال لأهل البدع أبدا. لكن لو صادف الكلام قلوب محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلوب متكبرة، قلوب مبتدعة لا تقبل، ودي مصيبتنا في هذه الأيام، مصيبة. حتى تذكر بالحديث، خد بالك، تذكر بحديث النبي عليه السلام، الناس لا يرجعون إليه، كأنك أنت شتمته أو سبيته. يعني كل ما تيجي تكلم الخوارج اللي موجودين في كل مكان، اللي بيشعلوا النار فيما تبقى من بلاد المسلمين. معانا اتصال الأخ أبو الحسن من الجيزة، تفضل يا أخ أبو الحسن.
السلام عليكم يا عم الحاج.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
وكل قناة البصيرة أجمعين.
الله يكرمك.
السؤال.
تفضل.
هل الإمام في الصلاة عليه شيء في القراءة في الميكروفون؟
على شيء في قراءة أي أخبار؟
أنا بصلي إمام مثلا.
نعم.
نحن طبعا بنصلي في المسجد في الميكروفون.
نعم بتصلي في الميكروفون.
فيها حاجة دي يا شيخ.
الصلاة في الميكروفون. الصلاة في الميكروفون يعني ما هي ضرورية. ولكن تصلي في ميكروفون داخلي تسمع المصلين.
ماشي يا شيخ.
الأذان ولا في الميكروفون إن شاء الله. طيب.
طب السؤال الكلام بعد إذنك يا شيخ سؤال بسرعة يعني.
طب اتفضل.
ما رأيكم في الشيخ الشعراوي؟ وهل هناك مخالفات
ولا؟ نعم نعم
بس
طيب ده قلت ايه على الامام؟ في سؤال على الامام انت بتتكلم على الصلاه في الميكروفون بس؟ طيب جزاك الله خير يا اخ عاصم بارك الله فيك. نعم الاخ بيسال على الصلاه في الميكروفون في المكبر. لا الصلاه ليست من السنه في الميكروفون. ليه؟ لانك انت بجوار بيوت فيهم من لا تجب عليهم الصلاة فيهم نائم فيهم كذا توقظهم بالمكبرات. المكبرات صعبة جدا ولكن عليك إعلامهم بالأذان أذن وعلم وقل دخول الوقت خلاص. أما الإقامة فلا داعي لها في الميكروفون إقامة. أما الصلاة إيه الفايدة اللي هتجينا من وبعدين أنت بتصلي في المسجد وأصوات المساجد المجاورة كلها بيسمع المصلي هيسمعك ولا يسمع المساجد الأخرى؟ يعني هيسمع إمامه ولا يسمع الأئمة الأخرى؟ بتصلي وسمع القراءة في كل المساجد الأخرى هذا ما يجب. لكن خطبة الجمعة تذاع لأن الواجب في الجمعة أن تكون في المساجد الجامعة بخصوص التداخل في الأصوات. يبقى الأذان بس في الميكروفون أقرب للسنة. طيب يتكلم عن الشيخ الشعراوي عفى الله عنه. الشيخ الشعراوي عفى الله عنه مثله مثل سائر المشايخ يعني عنده أشياء كثيرة جدا وكان أعظمها أنه كان يميل الى هذه الطرق يصلي في المساجد التي فيها قبور وهذا مخالف للسنة. والان له مقام يزار ويطلب منه المدد وينظر له ويذبح له. اذا ما كنتش تعرف يا اخ اخونا الفاضل ابو الحسن فانا بقول لك اهو الشيخ الشعراوي عفى الله عنه له الان مقام يزار ويذبح له وينظر له. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعن المتبس. حاجة أميرة. نعم الحاجة أميرة. أهلا يا حاجة أميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجع لكتك احنا بلدنا دينا اللي يفضل قبل الصلاة قبل كروت الفجر بساعة يقعد يقبله ويقعد يصلى على النبي كده بست الحقيقة ست واحد يعني اللي تقولك وساعة قبل الفجر
بيجتمعوا يعني على هذا؟
نعم
يعني بيقعدوا جماعة؟
لا ده واحد
واحد بيقعد يصلي على النبي؟
هم اثنين ماسكين الجامع كل واحد جوه قبل الفجر بساعة لحد الأذان
في الميكروفون
يعملوا كده ولما بقول له يقعد لي انت مش عايز تسمع كلام ربنا؟ كلام ربنا يعني هو كده هو انت عمال تصلي على النبي وعمال تشكو حاجات حتى يفضل ساعه قبل الاذان والفجر
في الميكروفون يا حاجه اميره.
ايوه في الميكروفون.
انا لله وانا اليه راجعون
في الميكروفون كده
ربنا يهديك.
ولما كلمه يقول انت مش عايزه تسمعي كلام ربنا
هيخرجك من الدين. الله المستعان. انا لله وانا اليه راجعون. جزاك الله خير يا حاجه اميره. كان عندنا شيخ عفى الله عنه يجي يعمل نفس الكلام بس ما كانش بيصلي في الميكروفون ولكن يجي يفتح القرآن الراديو وبعدين يؤذن ويقيم الصلاة بعدها بدقائق. فنقول له يا أخي انت بتقول في الأذان الصلاة خير من النوم لسه يقول يتوضأ يقول انا هنا بقالي ساعة انت ما جيتش ليه؟ انت بقالك ساعة؟ طب جيت من ساعة ليه؟ ازاي تيجي من ساعة؟ ايه اللي جابك من ساعة؟ لا تأتي المسجد إلا قبل الأذان بدقيقة واحدة فقط عشان تؤذن وتنتظر هم دول بيعملوا العكس. يجي في الوقت اللي ما فيهوش صلاة بتصحي الناس من النوم ليه؟ وبعدين يجي يقول أنا نايم وتعبان يقول لي أخي هو أنا بعمل حاجة غلط ده أنا بصلي على النبي يا أخي أنت مش عاوز تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين برضه بيقولوا كده بيقولوا لما بتيجي التعليمات بغلق الميكروفونات إلا في الأذان وخطبة الجمعة يقول لك يا لا ده غلط. مين اللي قال إن هذا غلط؟ مين قال؟ ابدا يا احباب هذا حرام لا يجوز. تصحي النايم ليه في غير وقت الصلاه؟ يصحى ان شاء الله على الاذان، الاذان يقومه، الاذان يوقظه، واحنا نقول ايه الصلاه خير من انه يوم يتوضا ويجي تصلي. بس انت انتظر بين الاذان والاقامه تلت ساعه، انتظر بس انت تلت ساعه بين الاذان وبين الاقامه، وبعدين حتى الوقت بين الاذان والاقامه برضه بنشغل فيه القران، وهذا خطا لان الواجب عليه الصمت. حتى اللي يدخل ان شاء الله يصلي يعني تحيه المسجد او يصلي سنه او يمسك القران ما لا يشغب عليه الايه المذياع. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يقربنا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العاملين بها، إنه ولي ذلك القادر عليه. انتهى إن شاء الله وقت الحلقة، وإن قدر الله عز وجل لنا لقاء نستكمل هذه السلسلة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وبلاد مصر خاصة من كل فتن ومن كل شر، وأن يهدي عصاة المسلمين، وأن يهدي العصاة، وأن يعلم أبناء المسلمين السنة حتى لا يحدثوا الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.